من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأولئك صدق الله العظيم.
Voice of Indonesia.
Nashratul Anba bi Mawadil Anba. As-sahafa min al-mutawaqqa an tusa'ida fi ta'afil iqtisadi. A'dha'u majlis nuwab mutafa'ilun bi tahqiqi hadfi tat'im didda COVID-19. Wazirul hay'ati mamlukati lid-daulah qaddama thalathan nuqat tarkiz ra'isiyah liwizaratil hay'ati mamlukah lid-daulah halian. وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي سيدعو العاملين بالإذاعة إلى حملة فخور بأن تصنع في إندونيسيا. مبعوث الأمم المتحدة يزور إيران لمناقشة أزمة اليمن. والآن الأنباء الكاملة. وجه نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي عزيز سمشودين تهنئة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة لعام 2021 وذكرى 75 لنقابة الصحفيين الإندونيسيين. ويأمل عزيز أن تستمر الصحافة في المساهمة في حماية الديمقراطية والمساعدة في التعافي الاقتصادي من خلال المعلومات البناءة لتقدم الأمة والدولة. وأضاف عزيز في بيانه المكتوب يوم الاثنين أنه يجب على الصحافة دائما نقل المعلومات الموضوعية وتطوير وتثقيف الجمهور، ويجب أن تكون الصحافة قادرة على مساعدة برنامج الحكومة في منع انتشار COVID-19 من خلال التقارير التعليمية في المجتمع، بحيث يمكن تحقيق إندونيسيا صحية وتحقق تسريع اقتصادي وطني. ووفقا له، فإن دور الصحافة مهم جدا في الحياة الديمقراطية في إندونيسيا اليوم. منذ عهد الإصلاح أصبحت الصحافة إحدى ركائز الديمقراطية بعد الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية. لذلك يأمل أن تتمكن الصحافة من خلق نوعية أفضل للديمقراطية والاستمرار في الاهتمام بمبادئ أخلاقيات الصحافة. أراد عضو لجنة التسعير في مجلس النواب الإندونيسي يحيى الزيني عن تفاؤله بأن هدف الحكومة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي يتم الانتهاء منه في غضب عام أو 15 شهرا على الأقل سيتم تحقيقه. وقال يحيى في بيان مكتوب صدر في جاكرتا يوم الأحد إن تحقيق الهدف يعتمد على سرعة وفير لقاء وتنفيذ التدعيم. وفيما يتعلق بالتطعيمات للعاملين الصحيين الذين تأخروا قليلا، أوضح يحيى أن السبب في ذلك هو أن بيانات العاملين الصحيين من وزارة الصحة غير صالحة، لذا لم يسر التسجيل عبر الإنترنت بسلاسة. وصرح أنه إذا تم التطعيم بشكل جيد وعلى الحرف فسيحدث مناعة قطيع، بحيث بحلول عام 2022 سينتهي COVID-19 تدريجيا. لذلك طالب يحيى جميع الأطراف بالعمل الجاد والتفاؤل. وبفقا له، فإن مفتاح تسريع التطعيم لتحقيق هدف خالي من COVID-19 هو جمع البيانات، لأنه إذا كانت البيانات صحيحة فسيكون التنفيذ أسرع. ذكر وزير الهيئة المملوكة للدولة إريك طاهر ثلاثة محاور رئيسية لوزارة الهيئة المملوكة للدولة وشركات للهيئة المملوكة للدولة خلال الوباء الحالي. لا تقوم وزارة الهيئة المملوكة للدولة بحماية الهيئة المملوكة للدولة من جانب شركة فاسبوك، بل تخدم أيضا احتياجات المجتمع. أولا، القيام بواجبات وزارة الصحة وهي توفير اللقاحات وتنفيذ التدعيم. ثانيا، تتعاون وزارة الهيئة المملوكة للدولة وعقد الهيئة المملوكة للدولة الصيدلانية Ia harian ma'a Wizarat al-Bahthi wa Teknolojia wa Wizarat al-Siha fi iktishafi lekahil ahmar wal-abiat. Fi hadil hala, tawanat syirkah biofarma persero ma'a sab'i muasasat mithal Mahad Aikman wa Siti Jami'at. وأضاف الوزير إريك عند إطلاق برنامج بلازما للهيئة المملوكة للدولة لإندونيسيا في جاكرتا يوم الاثنين أن التركيز الثالث هو أن وزارة بلازما تحاول أيضا تشجيع التعاون مع العديد من المؤسسات في إندونيسيا فيما يتعلق بزيادة تطبيق ارتداء القناع وحفاظ على المسافة وغسل يدي بالصابون والبحث عن المفقود والاختبار والعلاج. دعا وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي سانديغا أونو الصحفيين الإذاعيين بحكم عملهم كمنصح معلومات مطلوبة ويمكن للجمهور الوصول إليها بسهولة للمشاركة في حملة من أجل حركة الفخر الوطنية المصنوعة في إندونيسيا 2021. ودعا الوزير سانديغا أونو أيضا في مناقشة افتراضية مع وكالة البث الإذاعي العام المحلي في جميع أنحاء إندونيسيا يوم الأحد موظفي الراديو للتعاون مع الحكومة من خلال حركات التعاون المتبادل مثل هاشتاغ بانغا بواتان إندونيسيا ودعوة هاشتاغ بلي بواتان إندونيسيا. من خلال هذه الحركة تفتح وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الفرص لقطاع فرعي الموسيقى لإنتاج محتوى صوتي جذاب. أوضح سانديغا أونو أن قطاعي الراديو والموسيقى هما جزء من 17 قطاعا فرعيا للاقتصاد الإبداعي ويأمل في خوض من الوباء أن تكون المنصات الصناعية والإذاعية أكثر ابتكارا في توفير الترفيه والمعلومات مع مجموعة متنوعة من الإبداع بحيث تصبح دائما وسيلة تعليمين للجمهور. النبأ الأخير. زار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث إيران لأول مرة لمناقشة الأزمة اليمنية يوم الأحد. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي إن مارتن جريفيث سيلتقي بوزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين آخرين. وجاءت الأحداث بعد أيام من إعلان الحكومة الأمريكية وقف دعمها للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وقال مكتب جريفيث إن الزيارة جزء من جهد دبلوماسي لدعم حل سياسي تفاوضي للصراع، وتتمثل الأولويات العاجلة في دعم اتفاق بين الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار واتخاذ تدابير إنسانية عاجلة واستئناف العمليات السياسية. هذا وصرحت المتحدثة باسم جريفيث إسميني بالا أن الزيارة كانت مقررة لبعض الوقت، وتأتي الزيارة في وقت يحاول فيه حشد المزيد من الدعم الدبلوماسي والإقليمي والدولي لجهوده لإنهاء الحرب. بهذا نبأ سادتي أنساتي سادتي، تنتهي الأخبار لهذا الليل من جاكرتا صوت إندونيسيا.
Oh,
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج التعليق. من خلال هذه الحلقة نحضركم الموضوع قيود صغيرة الحجم لخفض معدل انتقال فيروس كوفيد-19. لم يظهر معدل انتقال كوفيد-19 في إندونيسيا حتى الآن علامات تباطؤ. لا تزال الأرقام المؤكدة الإيجابية اليومية في الأيام القليلة الماضية تظهر أكثر من 10,000 شخص. يبدو أن القيود الاجتماعية واسعة النطاق التي تم فرضها في عدة مناطق وقيود نشاط المجتمع التي لا تزال سارية حاليا غير قادرة على الحد من انتشار كوفيد-19. ولتفعيله ستفرض الحكومة قيودا على نطاق صغيرة اعتبارا من يوم الثلاثاء. أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال اجتماعه مع حاكم جاكرتا وحاكم جاوة الغربية وحاكم جاوة الوسطى وحاكم جوجاكرتا وحاكم بالي يوم الأربعاء الأسبوع الماضي على شيئين أو أمرين لا يزالان ينقصان خلال تنفيذ قيود نشاط المجتمع. أولا، تطبيق البروتوكولات الصحية في المجتمع، وهي عدم الانضباط في ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة وتجنب الزحام. ثانيا، جهود الاختبار والتعقب والصيانة، أي الاختبار والتعقب والعلاج من قبل الحكومة. شدد الرئيس على أنه يجب تنفيذ عملية تتبع المخالطين لما لا يقل عن 30 شخصا يتشبه في اتصالهم الوثيق بمرضى كوفيد-19. لهذا السبب أوعز الرئيس بأن تكون هناك قيود على الأنشطة المجتمعية على المستوى الجزئي وبالتحديد على المستوى القرية والعودة إلى الحياة. سيشمل هذا النهج المصغر فريق عمل كوفيد-19 من المستوى المركزي إلى المستوى الأصغر لضمان الانضباط المجتمعي. من الضروري بالتأكيد إنفاذ القانون الذي يتضمن عناصر أمنية على المستوى الجزئي بما في ذلك مسؤول التوجيه القروي. خلال تنفيذ قيود نشاط المجتمع على نطاق صغير ستولى الحكومة اهتماما لاحتياجات المجتمع من خلال العمليات الصغيرة في 98 منطقة تنفذ قيود النشاط المجتمعي. سيتم تشجيع كل فريق على إنشاء مركز استجابة كوفيد-19 والذي يعمل كمرافق لمركز صحة المجتمع وفريق لتتبع انتشار كوفيد-19. تتمثل إحدى واجباته في الإشراف على الطعام وتسليمه إلى السكان المحليين الذين يخضعون لعزل مستقل لمدة 14 يوماً. سيعتمد نجاح تنفيذ هذا القيد على الأنشطة المجتمعية الصغيرة بالتأكيد على الانضباط والامتثال المجتمعيين. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأمل في تقليل معدل انتشار كوفيد-19 ستكون عبثا. كفى بهذا البرنامج التالي. أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، نحضركم اليوم في التاريخ. فنبدأ بالحادثة وقع في 8 فبراير 1942. أحرقت مدينة بنجرمسين في جنوب كاليمانتان بالكامل. بعد هزيمة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، دخلت اليابان كاليمانتان الجنوبية في 6 فبراير 1942. في 8 فبراير 1942 دخلت 3 سفن هولندية مدينة بنجرمسين لنقل جميع الهولنديين الذين تم إجلاؤهم إلى جوا. ثم أدار الهولنديون سياسة إحراق الأعراض من خلال تشكيل قوة مدمرة خاصة تسمى الغيمن فيرنيلينغس كورب. كان الهدف هو أن المباني والمرافق القائمة في بنجرمسين لم يستخدمها اليابانيون. تحولت بنجرمسين إلى بحر من نيران انفجارات الديناميت. كانت أعمال الشغب حتمية في ذلك الوقت. تم نهب المستودعات والمنازل والمحلات التجارية والمكاتب الهولندية. أعزائنا المستمعين، ننتقل إلى الحادثة وقع في 8 فبراير 1963. أطاح انقلاب ضباط عسكريين من حزب البعث في العراق بحكومة عبد الكريم قاسم. وصل رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم إلى السلطة لأول مرة من خلال ثروة 14 يوليو 1958، التي أطيح فيها بالمملكة العراقية في انقلاب دموي. انتهى عهد عبد الكريم قاسم خلال ثورة رمضان علي بن عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وحزب البعث في 8 فبراير 1963. قتل قاسم وأصبح سلام عارف رئيسا للعراق، وتوفي لاحقا في حادث تحطم مروحية عام 1966. أعزائنا المستمعين، كفى بهذا البرنامج اليوم في التاريخ.
Sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba untuk hadapi semua ini meski tanpamu. Suara tetap di sini. Ku lewati semua yang terjadi. Aku menunggu.
تعاون بين أندونيسيا وماليزيا ضد حملة سوداء اتجاه زيت النخيل. كان هذا عنوان حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. أهلا بكم وإليكم تفاصيل هذه الحلقة. وافقت الحكومتان الأندونيسية والماليزية على مواصلة تعاونهما ضد حملة سوداء اتجاه زيت النخيل والتي ينفذها الاتحاد الأوروبي. وقد تمت مناقشة التعاون خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين لأندونيسيا والتي جرت يوم الجمعة 5 فبراير الحالي. في تلك المناسبة قال الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو إن المعركة ضد الحملة السوداء التي تطال زيت النخيل ستكون أكثر مثالية إذا تم تنفيذها بشكل مشترك بين البلدين. وكما هو معروف تعد أندونيسيا وماليزيا المنتجين الرئيسيين للزيت النخيل في العالم. وقد أكد الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو أيضا خلال المؤتمر الصحفي في الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء الماليزي أن أندونيسيا ستواصل مكافحة التمييز الممارس تجاه زيت النخيل. في غضون ذلك رحب رئيس الوزراء الماليزي محي الدين بهذا التعاون وقال إن ماليزيا قدمت دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية في 15 يناير، وتأتي هذه الخطوة في عقاب إجراء مماثل اتخذته أندونيسيا في ديسمبر المنصرم في ديسمبر من سنة 2019. وقد تم رفع دعوة قضائية ضد توجيه الطاقة المتجددة الثاني وسياسة التنظيم المفوض الصادر عن الاتحاد الأوروبي والتي اعتبرت أنها عملية تمييز ضد زيت النخيل. أكد محي الدين أن هذه الحملة لا أساس لها وتتعارض مع التزام منظمة التجارة العالمية بممارسة التجارة الحرة. وقال إن مكافحة التمييز الذي يطال زيت النخيل تهدف إلى ضمان رفاهية مزارعي نخيل الزيت الذي تعتمد حياتهم على هذه السلعة. ووفقا لمحي الدين فإن هذا تم لضمان قدرته على حماية صناعة زيت النخيل، خاصة إنقاذ ملايين المزارعين الصغار التي تعتمد كليا تجارتهم على صناعة زيت النخيل في كل من ماليزيا وأندونيسيا. في السابق وافقت أندونيسيا مع ماليزيا وكولومبيا أيضا المنضوية في مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل على إرساء بعثة مشتركة لمعارضة تنفيذ سياسة توجيه الطاقة المتجددة الثاني في العام 2019. يلعب زيت النخيل دورا مهما في صادرات أندونيسيا. وسجلت جمعية أرباب الأعمال لزيت النخيل الأندونيسية أن حجم صادرات منتجات زيت النخيل بلغت 34 مليون طن في العام 2020، وانخفض هذا الرقم بنسبة 9.09% مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ 37.4 مليون طن. ومع ذلك ارتفعت قيمة صادرات منتجات زيت النخيل بنسبة 13.65% من 20.21 مليار دولار أمريكي إلى 22.97 مليار دولار أمريكي. فيما صرحت جمعية أرباب الأعمال لزيت النخيل الأندونيسية بأن الزيادة في قيمة الصادرات ساهمت في أداء الميزان التجاري الأندونيسي طوال العام 2020، والذي سجل فائضا قدره 21.27 مليار دولار أمريكي. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيالي. أعدت لكم النسخة العربية من هانورول وقدمها إليكم إدريس أبو دينا. بقية استماع طيبة لبرامج القسم العربي بإذاعة صوت أندونيسيا، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الأندونيسية من جاكرتا أندونيسيا.
Katakan padaku yang sebenarnya kau mau agar aku bisa melanjutkan hidupku. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku? Jika kau butuh, katakan butuh. Jika kau cinta, katakan cinta. Katakan padaku apa yang harus ku buat biar kau bahagia dan aku juga bahagia. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku? Jika kau
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج التيتان الإندونيسي. طبعا من خلال هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى جيلي لاباك بجاوة الشرقية. فابقوا معنا متمنيا لكم لحظات سعيدة مع Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. أعزائنا المستمعين، جيلي لاباك هي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتار، محاط بالرمال البيضاء ومياه البحر البيروزية. تقع هذه الجزيرة الصغيرة الجميلة في جنوب شرق جزيرة مادورا، أو على بعد حوالي 5 أميال بحرية من جيلي جنتينغ. فإداريًا تقع هذه الجزيرة في منطقة قرية كومبانغ بمنطقة تالانغو ببلدية سومنب بجاوة الشرقية. أعزائنا المستمعين، فجمال هذه الجزيرة الصغيرة لا شك فيه. جزيرة جيلي لاباك بها رمال بيضاء مثل تلك الموجة موجودة في جزيرة لومبوك. توفر جزيرة جيلي لاباك أيضا جمالا جميلا تحت الماء في وقت ما لجزيرة لهذه الجزيرة مناظر غير عادية. تضيف الشعاب المرجانية البحرية الساحرة والأسماك الجميلة التي تسبح حولها إلى جمال جانب تحت الماء من هذه الجزيرة. هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في هذه الجزيرة، مثل الغطس والغوص على طول الساحل من خلال استئجار قارب محلي لمدة 30 دقيقة لاستمتاع بشروق الشمس الجميل أو غروبها. في جيلي لاباك يمكنك أيضا التخييم، ولكن إذا لم تكن معتادا على هذا النشاط فيمكنك الإقامة في منازل السكان الذين يؤجرون منازلهم للزوار. أيها المستمعون الأعزاء، للذهاب إلى جزيرة جيلي لاباك يمكنك ركوب حافلة من محطة بومراسي بسورابايا إلى سومنب بجدول مغادرة كل ساعة. تستغرق رحلة من Surabaya ila Sumenep hawale 4 saat. Thumma stajir qariban dahaban wa iyaban min Kali Anget ila Gili Lebak. Fal waqt al mustaghriq lil ubur ila jazirati Gili Lebak hawale sa'atain. I'tibaran ala zuruf al taqas war riyah allati ghaliban ma tatadakhal ma al rihla ila hadhihi al jazira. لا تزال المرافق المتوفرة في هذه الجزيرة ضئيلة، ومع ذلك هناك العديد من المرافق مثل الحمامات العامة ومكان لشطف الملابس أو تغييرها وموقع للتخييم إذا كنت تخطط لقضاء الليل هناك، ومكان لاستئجار معدات الغوص، وأيضا عدد قليل من أكشاس لبيع المواد الغذائية والمشروبات وإن لم يكن كثيرا. ساعة عمل جيلي لاباك نفسها هي 24 ساعة كل يوم، لذا يمكنك الحضور في أي وقت، لكن عليك الانتباه إلى جدول القوارب أو سفن التي يمكن أن تأخذك إلى جيلي لاباك. في هذا المعلم السياحي لا يتم تحصيل رسوم تذكرة دخول للزوار. أعزائنا المستمعين، كفى بهذا البرنامج التيتان الإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقات الأخرى، والسلام.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية. هذا البرنامج الذي يرشدكم للتحدث باللغة الأندونيسية بشكل جيد. برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية يقدم إليكم بالتعاون بين صوت أندونيسيا، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الأندونيسية، وهيئة التنمية وتطوير اللغة لدى وزارة التربية والثقافة الأندونيسية. من خلال حلقة اليوم سوف نطلعكم على حوار بعنوان
بدرجان سايا،
والذي يعني باللغة العربية عسى أن أتمكن من العمل بشكل جيد. في الدقائق الموالية سنقدم لكم مثالا عن محادثة تحت موضوع
Semoga saya bisa bekerja dengan baik.
والذي يعني باللغة العربية عسى أن أتمكن من العمل بشكل جيد. هذه المحادثة تحدث بين كيفن القادم من أستراليا وزملائه أيو في مكتبهم. أيها الإخوة المستمعون، هيا بنا نستمع للمحادثة باللغة الأندونيسية.
Selamat datang di kantor kami, Pak Kevin. Selamat bekerja.
Terima kasih, Bu Ayu. Semoga saya bisa bekerja dengan baik.
بعد الاستماع للمحادثة باللغة الأندونيسية سنعرفكم على المفردات والتعبيرات المتصلة بموضوعنا لهذا اليوم.
Semoga saya bisa bekerja dengan baik. Semoga saya bisa bekerja dengan baik.
عسى أن أتمكن من العمل بشكل جيد، أو آمل أن أتمكن من العمل جيدا.
Semoga. Semoga.
عسى.
Saya. Saya.
أنا.
Bisa bekerja. Bisa bekerja.
أتمكن من العمل.
Dengan baik. Dengan baik.
بشكل جيد.
Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh.
أتمنى لك الشفاء العاجل.
Semoga panjang umur. Semoga panjang umur.
أتمنى لك حياة طويلة.
Semoga selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai tujuan.
رحلة آمنة.
Semoga sukses. Semoga sukses.
بالتوفيق. حظا جيدا. في المحادثة السالفة سمعنا عبارة
Semoga saya bisa bekerja dengan baik. Semoga saya bisa bekerja dengan baik.
عسى أن أتمكن من العمل جيدا. في اللغة الأندونيسية العبارة Semoga عسى تستخدم للتعبير عن الأمل. للتعبير عن الأمل الكلمة سيموغا عسى يتبعها تعبير عن ذلك الأمل. على سبيل المثال
saya bisa bekerja dengan baik. Saya bisa bekerja dengan baik.
أتمكن العمل بشكل جيد. بصرف النظر عن كلمة سيموغا عسى هناك تعبير عن الأمل في اللغة الأندونيسية وهو عسى أو آمل. على سبيل المثال
Selamat datang di kantor kami. Selamat datang di kantor kami.
مرحبا بكم في مكتبنا.
Mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik. Mudah-mudahan saya bisa bekerja dengan baik.
شكرا جزيلا. آمل أن أتمكن من العمل جيدا. لصديق مريض يمكنك أن تقول
Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh.
أتمنى لك الشفاء العاجل. وإلى صديق لديه عيد الميلاد يمكنك أن تقول
Semoga panjang umur. Semoga panjang umur.
أتمنى لك حياة طويلة. إلى الأصدقاء الأعزاء الذين سيواجهون الاختبارات أو التحديات يمكنك قول العبارة
Semoga sukses. Semoga sukses.
أتمنى لك النجاح أو بالتوفيق. مستمعنا الكرام، هيا بنا نعيد الاستماع إلى المحادثة باللغة الأندونيسية مرة أخرى.
Selamat datang di kantor kami, Pak Kevin. Selamat bekerja.
Terima kasih, Bu Ayu. Semoga saya bisa bekerja dengan baik.
لقد استمعنا إلى أولى حلقات هذا الأسبوع من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية لهذا اليوم. عسى أن يكون مفيدا لكل الذين يرغبون في معرفة أكثر عن اللغة الأندونيسية. شكرا لاهتمامكم وإلى اللقاء. سامبا جومبا.
Namun kasih ini